بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 30 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو في السلسلة الصحيحة 2607. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئ الرزق، خذ بأسباب الرزق، والله عز وجل هو الرزاق، واتقوا الله أيها الناس، أدوا الفرائض التي عليكم واجتنبوا المحرمات، وأجملوا في الطلب، ترفقوا في السعي في طلب حظكم من الرزق. فالأرزاق لا تنال بالتكالب والصراع والانهماك في السعي، إنما الأرزاق مقسومة من الله عز وجل للعباد، فالرزق يصل إلى العبد ولا بد، لا يمنعه عنه كراهية كاره، كما لا يسوق إليه حرص حريص ومحبة صاحب. إذا كان الأمر كذلك، ففيما العناء الزائد والشحناء والحسد والبغضاء؟ لما القلق والهم؟ لما أكل الحرام والتساهل في المشتبهات؟ على العبد المسلم أن يسعى إلى طلب رزقه في الحلال، أن يشارك في عمارة الأرض، لا يشغله ذلك عن تعلم ما يلزمه من أمر دينه، عليه بالتعليم ونشر التوحيد والسنة والفقه والإصلاح والخير بين الناس. لا يقلق المسلم على رزقه، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. يقول الحافظ المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فهو لابد يأتيها، لابد يأتيها. فلا فائدة للإنهماك والاستشراف. ثم قال: والرزق لا ينال بالجد ولا بالاجتهاد، قد يكدح العاقل الذكي فلا يجد مطلوبه، والغر الغبي يتيسر له ذلك المطلوب. كلام عالم إمام في فيض القدير في شرحه لهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا رفيقا، خذوا ما حل لكم تناوله، واتركوا ما حرم عليكم أخذه. ومدار هذا كله على اليقين، بأن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأن الرزق مقسوم للعبد، لن يترك هذه الحياة إلا بعد أن يأخذ رزقه كاملا. إذا علم المسلم أن له رزقا مقسوما ولا شك، علم أن طلبه للرزق لا يزيده حرص وطمع وحسد وتعامل بالحرام، فإذا تيقن المسلم بذلك قنع برزقه ورضي بما كتب الله له وقدر. هذه مقدمة ونصيحة وتذكير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. لازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء من مختصر صحيح البخاري، ونتابع بإذن الله عز وجل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
نعم، لا زالت الأحاديث التي يسوقها البخاري رحمه الله بأساليبه فيما يتعلق بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم؟ نزل ابن مريم، إذن هو ينزل عيسى ابن مريم، من أين مكان ينزل؟ أخبرنا الله عز وجل بأنه رفعه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم في السماء والتقى به في رحلة المعراج وسلم عليه، تكلم معه، والله عز وجل رفعه، لأن بني إسرائيل شبه لهم، أراد بعضهم أن يقتل عيسى بن مريم، فالله عز وجل أنجاه وجعل سبحانه وتعالى شبيها لعيسى، فأخذ هذا الشبيه وقتل وصلب، وعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل فينزل في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأدلة، والأحاديث في نزول عيسى أحاديث متواترة عند أهل السنة والجماعة كثيرة، بلغت حد التواتر من كثرتها، ومنها هذا الحديث: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم؟ فينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم. إذن ينزل عيسى ابن مريم ويأتي والناس يريدون صلاة الجماعة عند إمام المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي يريد، لما يعلمون أنه عيسى بن مريم عندهم الخبر، مثل ما أن عندنا الآن جميعا عندنا الخبر أن عيسى سيأتي، فهم عندهم الخبر، فلما رأوه عرفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا في أحاديث سابقة، فلما يعلموا أنه عيسى بن مريم ورسول الله يقدم في الصلاة، فيريدون أن يقدمونه، لكنه يقول: لا، إمامكم منكم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف إمام المسلمين في صلاة الجماعة. دلت على ذلك الأحاديث الذي كما في صحيح الإمام مسلم أنه يقال له: صلي لنا، يقال لعيسى بن مريم: صلي لنا جماعة، أنت الإمام. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة أن عيسى بن مريم لما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض، وقصته طويلة نذكر بعضها من خلال هذا الدرس. فهو ينزل ويحكم بالقرآن والسنة، لا يحكم بالإنجيل، لا يحكم بالإنجيل، بل يكسر الصليب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا صلى خلف الإمام المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أيضا الصحيح في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث صحيح الإمام البخاري. إذن يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ذكر عيسى بن مريم وأنه ينزل من السماء ويبقى في الأرض، وفي وقته يكون قد خرج الدجال فيقاتل الدجال مع جيش المسلمين. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقود جيش المسلمين، فيحدث القتال، ينتصر جيش المسلمين ويقتل عيسى عليه السلام، يقتل الدجال بالرمح كما جاء في الأحاديث، فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء كما جاء في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد.
أحسنت. هذا أيضا حديث من الأحاديث التي يذكر فيها الدجال، وهي أيضا عند أهل السنة والجماعة حديث متواترة كثيرة من صحتها. لذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذا الدجال يخرج، وهو أعظم فتنة على وجه الأرض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر من الدجال، حتى الأنبياء السابقون. وهو فتنة، ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل أراد بحكمته أن يختبر الناس بهذا الرجل وهو الدجال. ويقال أيضا المسيح الدجال، لأنه يمسح الأرض، يعني كل الأرض والبلاد والقارات كلها يدخلها، ما عدا مكة والمدينة لا يستطيع، لأن الله عز وجل يجعل ملائكة تحرس مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل. أما الأرض كلها يمسحها، يمر عليها هذه الأرض ويفتن الناس، وهو أكبر فتنة على وجه الأرض. وهذا من الأحاديث التي دلت على هذه الفتنة، حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. يقول حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، يعني لاحظ أنت عنده ماء يمشي معه وعنده نار كبيرة تمشي معه أينما ذهب في هذه الأرض. هذه فتنة ابتلاء، ترى هذا الشخص والماء يمشي معه والنار تمشي معه في كل مكان، ابتلاء، هذه خوارق للعادة، لكن الله عز وجل أراد أن يجري هذه الخوارق لابتلاء الناس. إذا خرج يكون معه ماء ونار، فأما الذي يرى الناس أنه النار، هذه النار يرونها نار لكن هي ليست نار، هي ماء بارد، لأن ابتلاء الآن اختبار للناس الذين يتعرض لهم هذا الدجال. نحن علمنا الآن كيف نتصرف إذا وقع هذا، ماذا نعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء في هذا الدين، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم لبينه لنا، فيه النجاة لنا وفيه المصلحة وفيه درء المفسد عنا، كل شيء بلغه صلى الله عليه وسلم. قال فأما الذي يرى الناس، الناس يرون هذا الماء الذي يمشي مع الدجال أو يرون أن هذه النار التي تمشي مع الدجال فهي ماء بارد ليست نارا، هي هكذا في المظهر هي نار. لماذا؟ لأن الدجال يقول للناس ادخلوا، هذا ابتلاء، ادخلوا في هذا الماء، ادخلوا فيه، هذا ابتلاء عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نتصرف، إذا يرى الناس أنه النار فماء بارد، ادخلوا في النار هذه وخلاص تكونون بخير، ما فيكم أي شيء، لأن هذه ليست نار، ظاهرها نار فقط، أما في الداخل في الباطن فهي ماء بارد. وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لأن الحديث في الصحيحين ومن الأحاديث التي صححها أهل العلم وقبلوها، وهي أصل من أصول الاعتقاد هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم فمن أدرك منكم، الذي يدرك هذا الزمن الذي يخرج فيه الدجال وأمره الدجال أن يقع في هذه، في هذا الماء أو في هذه النار، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. شوفوا هذه فتنة عظيمة، بل جاءت في الأحاديث أحاديث كثيرة، هذه فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله عز وجل آدم إلى قيام الساعة، أعظم فتنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يخلق مع هذا الدجال، هذا الكافر الدجال، يخلق الله عز وجل معه خوارق عظيمة تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أنه أن معه جنة ونارا في هذا الحديث، جنته نار وناره جنة، وأيضا جاء في الحديث أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، كلها حديث صحيحة، بل يأمر السماء أن تمطر، تمطر، أمطري يا سماء، ينزل المطر بإذن الله عز وجل، يأمر الأرض، يمر على الصحراء قاحلة ما فيها شيء فيأمرها أنبتي يا أرض، تنبت تخرج الزرع بإذن الله عز وجل، ابتلاء، ابتلاء عظيم. بل تتبعه كنوز الأرض، يمر على هذه الأرض فيها كنوز ذهب وكنوز وفضة تحت الأرض مدفونة، تخرج معه وتمشي مع هذه الكنوز، كلها حديث صحيحة، تتبعه كنوز الأرض تمشي وراء، ابتلاء عظيم. لذلك كثير من الناس يرسبون، يسقطون في هذا الاختبار، يتبعونه فيكفرون بالله عز وجل، لأن هذا الفعل ابتلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. الآن كل مسلم لابد أن يعرف أن هذا سيخرج، لابد يخرج هذا الدجال ويكون ابتلاء عظيم. كيف الإنسان يتصرف؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح الذي جاء في الحديث، بسرعة يمر على الأرض يمسح الأرض كلها، عنده خوارق كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، يعني كثير الشعر، شعر كثير، معه جنة ونار،
فناره جنة وجنته نار. هذا في صحيح الإمام مسلم. أيضا في صحيح الإمام مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، من الدجال معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحدكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم 5223. أيضا جاء حديث أيضا نواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال، أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثوه في الأرض؟ هذا بلاء عظيم، كم يبقى في الأرض؟ قال: 40 يوما. 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ كيف يسرع؟ كيف يمسح الأرض في هذه الفترة؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، الماشي هذه والأغنام تمر عليهم أطول ما كانت غرا، يعني تنجب هذه الماشية كثير، فيدعوهم فيردون عليه قوله. يأتي قوم آخرين يدعوهم: أنا ربكم آمنوا بي، يردون عليه، قال: لا، لا نؤمن بك، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، كله بإذن الله، ابتلاء، يأخذ كل ما عندهم لأنهم عصوه ولم يتبعوه. قال صلى الله عليه وسلم: ويمر بالخربة، خربة الأرض التي ليس عليها بناء ولا شجر ولا شيء، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين من هنا نصفين رمية الغرض، هكذا جاء، ثم يدعوه، يقول له تعال، بعد ما يقسمه نصين أمام الناس يقول له تعال، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذا كله بإذن الله عز وجل، شيء ما تتخيله أنت، لأن ابتلاء ليش هو أعظم فتنة على وجه الأرض؟ هذه الأشياء الخارقة العادة تجري على يديه بإذن الله عز وجل. الله عز وجل أراد بحكمته أن يختبر الناس في زمنه، لذلك الناس يهربون منه، لأن فتنة عظيمة يهربون منه أكثر الناس. جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال، لأنه في الحديث يأتي رجل ويقول: آمن بي، يقول: لا أؤمن بك، قال: الآن أنا أعرفك أكثر من غيري، لأن هذا الرجل عالم، علم من الأحاديث صفات الدجال، قال: أنا أعرف أنك دجال، لا أؤمن بك، فلا يستطيع أن يفعل فيه شيء بإذن الله عز وجل. هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس، يخرج إلى هذا الأول، يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا، يقول حق الناس، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقولون: لا. فيقتله ثم يحييه بإذن الله عز وجل، فيقول: والله ما كنت فيك، هذا الرجل بعد أن يقوم يقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، لا يستطيع. هذه بعض الأحاديث، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري أيضا، هذه فقط فيها إشارة لهذا الذي جاء ذكره في هذا الحديث الدجال. لكن بعد هذه الفتنة العظيمة
الله عز وجل يفضحه ويكشفه أمام الناس بأنه دجال، ويظهر على جبهته هنا كفر خلاص علامة واضحة، وبعد ذلك الله عز وجل يسلب منه جميع هذه الخوارق للعادة، ما يستطيع أن يفعل أي شيء بإذن الله عز وجل، فيقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذه ملخص لقصة هذا الدجال الذي جاء في هذا الحديث.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله. فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له.
غفر الله له بعد أن فعل هذا الفعل. هذا الحديث من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبره وعلمه بأمور من الغيبيات عن السابقين وعن المستقبل أيضا من علامات الساعة ومن غيرها، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا التصديق والإيمان والاعتراف بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وهذا من أمور الغيب لأنه يتكلم عن شخص من آلاف السنين. أن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله من شدة الذنوب ومن شدة خلاص الآن يخاف أن الله عز وجل يعذبه ويدخله النار، فأوصى أهله، شعر أنه خلاص سيموت، أوصى أهله: إذا أنا مت اجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي. نار تحرق كل شيء في جسم الإنسان، خلصت وصلت إلى عظمي، تفتت العظم خلاص. فامتحشت، امتحشت يعني احترقت، احترقت خلاص الآن صار رماد. فخذوها هذه العظام وهذا اللحم فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، بعد ما تطحنون هذا الجسم كامل انظروا انتظروا يوم فيه ريح فيه هواء، يوما راحا، يوما كثير الريح، العرب تقول يوم راح يعني يوم كثير الريح، ريح شديدة. فذروه في اليم، يعني وصية، طيروا هذا الرماد وهذا بقايا اللحم والعظام في هذه الريح وفي البحر. ففعلوا، نفذوا الوصية، فجمعه الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فلان، قام كامل كل جسمه كل ما، لذلك الناس يبعثون يوم القيامة بأمر الله عز وجل وقدرته، والله على كل شيء قدير. فعل هذا الفعل فجمعه الله عز وجل وأحياه، وقال له: لما فعلت ذلك؟ الله عز وجل يعلم، لكن أراد أن يسأله سبحانه وتعالى. قال: من خشيتك، ما عندي أي سبب ثاني، خفت العذاب وخفت النار يا رب، فعلت هذا الفعل. فغفر الله له، غفر الله له. ينبغي على الإنسان أن يكون حاله مع الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء، خوف من عذاب الله ورجاء مغفرة الله عز وجل ورحمته. فالمؤمن يخاف الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، يبتعد عن المعاصي ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، يجتهد في العمل، يصلي ويصوم ويبتعد عن المحرمات، يجتهد في العمل الصالح، وهو في كل الأحوال يسدد ويقارب، يحاول أن يصل إلى أن يقوم بالواجبات التي عليه، يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان، يجاهد النفس الأمارة بالسوء، يسدد ويقارب قدر ما يستطيع، يقترب من أن يكون عنده الكمال، عنده الأداء جميع الفرائض، الابتعاد عن جميع المحرمات، يحاول يسدد، والله عز وجل يعلم ما في قلبه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من الأمم السابقة وقد كان من بني إسرائيل، أعطاه الله عز وجل ورزقه مالا وولدا، هذا في روايات الحديث الأخرى، هذا كله من أعظم النعم على إنسان، الله عز وجل يعطيه الرزق والمال والزوجة والولد والبيت، نعم كثيرة من الله عز وجل، فالله عز وجل أعطاه زينة الحياة الدنيا، يقتضي من هذا الإنسان أن يشكر الله عز وجل مع العمل الصالح. هذا الرجل الذي معنا بالحديث حضرته الوفاة، جاء الموت، أيقن تماما أنه واقع به أنه سيموت، قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ أنا أتي بعض روايات الحديث نفسه من كتب السنة الأخرى، أي أب كنت لكم؟ يا أولادي كيف كنت معاكم، أنا ربيتكم صح، علمتكم صح، فأثنوا عليه خيرا، أثنوا عليه خيرا، أولاده أنت ما قصرت فينا وعلمتنا وربيتنا، أثنوا عليه خيرا، قالوا: نعم الأب. فأخبرهم أنه سيقدم عند الله عز وجل وأنه قدم خيرا ولم يدخر عملا صالحا، قال: أنا مقصر مع الله عز وجل وما عندي أي عمل صالح يدخلني الله عز وجل به الجنة، وإذا رجعت إلى الله عز وجل سيعذبني بما لتقصيري من خوفه من الله عز وجل. ويفهم من هذا الكلام أنه كان موحد، ما كان مشرك، ما كان كافر، لا كان مسلم موحد، لأنه يعلم بأن الله عز وجل يؤمن بالله عز وجل وأن الله عز وجل قادر عليه وأن الله عز وجل سيدخله النار بسبب تقصيره وذنوبه، سيعذبه بما فعل، فهو كان موحد لكنه قصر في أداء الواجبات. بل جاء في عند الإمام أحمد في المسند: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، عنده العقيدة بس، عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله والرسول الذي كان في أيامه. في حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري أيضا أنه كان يسيء الظن بعمله، لا يسيء الظن بالله، يسيء الظن بعمله مهما فعل وصلى وصام وذكر، لكن عملي لا يكفي، لم أقم بحق الشكر، لم أؤدي الفرائض، دائما يلوم نفسه، يسيء الظن بعمله. وجاء في حديث حذيفة أيضا كان نباشا للقبور يسرق أكفان الموتى، شوف هذه معصية، فلما حضره الموت خاف، طلب من أولاده أن يحرقوه كما جاء في الحديث، ثم يسحقوه بعد أن يصير فحما يجعلوه كالرماد وينتظرون الريح الشديدة ويلقوه في هذه الريح الشديدة يصير رماده مع الريح. في رواية: ذروني في البحر، أمر أولاده أن يضعوا هذا الرماد في البحر، أخذ من بنيه العهد، جعل الخوف هذا الرجل يفقد رشده، يظن أنه تعالى غير قادر على جمعه مرة أخرى، لكن الله عز وجل جمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال أهل العلم: هو فعل ذلك على وجه الفرار من الله، مع اعتقاده أنه غير فائته، لن يفوت على الله عز وجل، لكنه اعتقد أن هذا الفعل يجعله يفر من عذاب الله عز وجل، كما يفر الرجل أمام الأسد، الآن لو جاء أسد ستفر، وظن أنه سيفر من العذاب بهذا الفعل. أو قال أهل العلم: طلب هذا الفعل من أولاده خوفا من الله عز وجل، هذا الصحيح لأنه جاء في آخر الحديث
قال الله عز وجل: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، من الخوف منك يا رب فعلت هذا الفعل. والله عز وجل جمعه، قال: كن فعاد إنسانا كاملا كما كان قبل حرقه بقدرته سبحانه وتعالى. فسأله: لماذا فعلت هذا الفعل؟ فقال: مخافتك. جاء في أخرى، في رواية أخرى: فرق منك. فرق منك يعني خوف منك يا رب، الفرق هو الخوف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: وأنت أعلم. هو يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بعلم الله عز وجل، وأنت أعلم بقصدي يا رب، أنت تعلم ما في نفسي وأن فعلت هذا الفعل خوفا منك. هذا دليل على إيمانه، لذلك الله عز وجل غفر له، لأنه مؤمن موحد. ولو أنه قصر في الذنوب، ولو أنه قصر بالذنوب، لكن خوف من الله سبب أن الله عز وجل غفر له. هذا الحديث فيه بيان عظم رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل عظيمة سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فلا يقنط المسلم من رحمة الله عز وجل، يرجو رحمة الله عز وجل ويخشى عذابه. هكذا المؤمن لابد يكون لا ييأس من رحمة الله عز وجل ولو عظم الذنب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمؤمن مهما فعل يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه، فإنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. عدم اليأس من رحمة الله ولو عظم الذنب. أيضا في الحديث إثبات البعث بعد الموت، ولو تفرقت أجزاء الإنسان وأكلته الحيوانات أو أكلته الأسماك في البحر، الله عز وجل قادر أن يعيده كما أعاد هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل. جمعه الله عز وجل بكلمة واحدة: كن، فكان كامل وفيه الروح وتكلم. فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. في الحديث فضيلة الخوف من الله عز وجل، وغلبة الخوف على هذا العبد الرجل هذا، وأن الخوف من الله عز وجل من مقامات الإيمان. ولذلك انتفع هذا المسرف في الذنوب، حصلت له المغفرة بسبب هذه العبادة القلبية، الخوف من الله. فعلينا
أن نقوي الخوف من الله عز وجل في قلوبنا، ونرجو رحمة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء كثيرون، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
نعم، هذا حديث أيضا مهم. ونسينا مسألة بسيطة في أول حديث الآن تذكرتها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ هذا الإمام، كثير من أهل العلم قالوا هو المهدي، المهدي المنتظر، المهدي في عقيدة أهل السنة والجماعة، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة الكثيرة بأن هذا الرجل لقبه المهدي يأتي في آخر الزمان، قرب خروج الدجال وقرب نزول عيسى، عند اختلاف يقع بين الناس عند موت خليفة في آخر الزمان، خليفة من الخلفاء المسلمين يموت، فيأتي هذا المهدي مكانه والناس يبايعونه، يخرج المهدي ويبايع ويقيم العدل بين الناس 7 سنوات أو 9 سنوات حسب روايات الحديث. في وقت المهدي ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. هنا حديث، هذا العلاقة بالحديث الأول في درسنا اليوم. هذا المهدي في عقيدة أهل السنة والجماعة الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة هو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد فاطمة رضي الله عنها، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأبوه عبد الله اسمه محمد بن عبد الله، هذه جاءت في الأحاديث الصحيحة، هذا حق في الأحاديث الصحيحة. وهذا الرجل سيقع في آخر الزمان ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين، إقامة العدل بين الناس على وجه الأرض، نشر الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إزالة الظلم عن الناس بهذا المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في آخر الزمان ستملأ الأرض ظلما وجورا، هو يأتي الله عز وجل يأتي به ليجدد للناس هذه الشريعة ويحكم بالعدل في 7 أو 9 سنوات، فالأرض ستملأ عدلا في وقته كما ملئت جورا قبله. فيخرج هذا المهدي في وجود فتنة بين الناس، اختلاف، فيبايعه أهل الإيمان والعدل. كيف يبايعونه؟ بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه ومن صفاته، وبما يظهر لهم في هذا الرجل من الخير والاستقامة، وأنه من بيت النبوة، بيته النبوة من آل البيت. هذا المهدي قال أكثر عنه هو الذي هو الإمام هنا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. هذه فائدة فقط نسيتها أثناء، لا أردنا أن نستدركها ثم نشرح هذا الحديث الذي قرأه أخوكم في آخر درسنا اليوم، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم يعني تتولى أمورهم كما يفعل الولاة. الآن في ملوك، في خلفاء، في رؤساء، في سلاطين. في ذاك الوقت بنو إسرائيل الذي يسوس الناس الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تتولى أمورهم كما يفعل الولاة برعاياهم. والأنبياء أيضا وجودهم وهم الله عز وجل أرسلهم للناس يصححون ما أخطأ فيه الناس، لأن الناس أخطأت، والرهبان والأحبار غيروا في كتب الله عز وجل في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب السابقة، غيروا وحرفوا، لأن الله عز وجل لم يذكر أنه تعهد بحفظ الكتب السابقة كما تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن، وإنا له لحافظون للقرآن. أما الكتب السابقة كان يدخل فيها التحريف، الزيادة والنقص والمسح من هؤلاء الأحبار والرهبان. شاهد أن الله عز وجل يرسل الأنبياء حتى يصححوا ما غيروه هؤلاء الرهبان والأحبار في الكتب السماوية، يصححون ويعيدونها كما كانت. إذن كانت تسوسهم الأنبياء، هذه أخبار أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن بني إسرائيل. كلما هلك نبي خلفه نبي قام مقامه في الخلافة في السياسة، قال: وإنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. خلاص آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي يجيء بعدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسيكون خلفاء فيكثرون، بعدي يكون خلفاء يخلفون الناس ويتولون أمور الناس. قالوا: فما تأمرون؟ يعني إذا كثر، لأنه قال سيكون خلفاء يكثرون، كثرة الخلفاء دليل ضعف الأمة، أمة المسلمين، لأن إذا كان خليفة واحد تكون الأمة أقوى وتكون الأرض أوسع للمسلمين لحكم الأرض بالإسلام بتوحيد الله عز وجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن كثرة الخلفاء
ليس بأمر طيب، بأمر خير. لذلك الصحابة قالوا: فما تأمرنا إذا كثر الخلفاء يا رسول الله؟ ماذا تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. فو من الوفاء، فو فعل أمر بالوفاء، مثل ما تقول حق واحد أو ناس تقول لهم كلوا شربوا، فو فو يعني أمر بالوفاء، كونوا أوفياء. يعني إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيح، يجب الوفاء بها. هذا معناه هنا الحديث: فو ببيعة الأول فالأول، يعني إذا بويع لخليفة من خلفاء المسلمين بيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة، بيعة الثاني باطلة. هذا معنى الكلام. قال: قال اعطوهم حقهم، اعطوا الخلفاء وولاة الأمر والملوك حقهم، حق الخلافة، حق الرئاسة، حق الملكية إذا كان ملك، وهكذا أعطوهم حقهم. أيها المسلمون أعطوا ولاة الأمور حقهم، وولاة الأمور لهم حقوق في شرع الله عز وجل، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، مسؤولية عظيمة، الله عز وجل سيسألهم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقهم. لابد للمسلم أن يعرف حق ولي الأمر، حق ولاة الأمور، وسلهم حقوق. فما هي حقوق ولي الأمر؟ نختم بها الدرس ملخصة. الحق الأول من حقوق ولاة الأمر على الرعية هي خمسة حقوق عظيمة. الحق الأول: النصح لولي الأمر. النصح لولي الأمر كلمة بسيطة يظنها المسلم، هي بسيطة، النصح لولي الأمر سهل. الحذر الشديد من الغش والحقد والحسد والغل لولاة الأمر، فإن من أعمال الجاهلية هذا الغش والحقد والحسد والغل لولاة الأمر المسلمين. في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن في نصح لأئمة المسلمين. النصح ولي الأمر يعني الحذر الشديد من الغش والحقد والحسد والغل والغيبة وتحريش الناس والكلام عن ولاة الأمر في المجالس أو في وسائل التواصل أو غيره، هذا ممنوع، لأنه ليس من النصح لولي الأمر. من حق ولي الأمر النصح له. النصح يعني الحذر الشديد من غيبته ومن الحقد عليه ومن تحريض الناس على هذا ولي الأمر المسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لابد أن تكون في قلب المسلم إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، لزوم جماعتهم. هذا حديث متواتر نقله جمع من الصحابة. إذن النصح لولي الأمر هذا الحق الأول. عرفنا النصح، النصح يعني عدم الغيبة، عدم التحريش عليه، عدم غشه، عدم الحقد عليه، عدم الحسد. الحق الثاني، لماذا نذكر نحن الحقوق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوهم حقهم. نحن المسلمون واجب علينا أن نعطي ولاة الأمر حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فنعرف حقهم حتى نعطيهم إياه. الحق الأول النصح ولي الأمر. الحق الثاني عقد البيعة للإمام القائم المستقر ببيعة أهل الحل والعقد أو بالولاية، ولاية العهد. هذه كلها في الشرع أو عند المسلمين مشروعة، وأدلت عليها أفعال الصحابة والخلفاء السابقين، عقد البيعة للإمام هذا من حقوق ولي الأمر. عقد البيعة يعني السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، كلام واضح، بالمعروف يعني بموافق الشرع، أما ما يخالف الشرع لا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن البيعة، كل مسلم واجب من حق ولي الأمر على كل مسلم البيعة، بيعة في عنقه لابد تبقى البيعة، يعني السمع والطاعة بالمعروف. الحق الثالث أيضا البيعة للإمام الموجود، ما تكون البيعة لغيره. الحق الثاني اللي قلنا البيعة يعني السمع والطاعة، هذه واحدة. الحق الثالث هذه البيعة نفسها تكون لولي الأمر الموجود الذي هو في المنصب، الذي هو في هذه الولاية عند المسلمين، إذا نازعه أحد من الناس فلا يبايع، البيعة لهذا القائم اللي موجود، هذا حق له، لا يجوز البيعة لغيره ولا أيضا مرشد الجماعة، منشد هذه الجماعة ليس له بيعة في شرعنا، الشرع لولي الأمر المسلم، لا يجوز بيعة غيره من الناس كما يفعل أصحاب الأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة المتطرفة الإرهابية، صفها كما شئت، يبايعون المرشد أو يبايعون زعيم هذا الحزب أو الجماعة وعندهم إمام مسلم فينزعون البيعة، بل يشاركون إمامهم المسلم ولي أمرهم يشاركون غيره في البيعة، هذا كله مخالف للشرع. هذا حق الثاني، البيعة للإمام القائم المستقر، المستقر يعني المتسلط، خلاص هو مسك الأمر الآن، استقر الأمر واستتب الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين انتهى الآن، هو هذا يجب بيعته، لا يجوز بيعة غيره، هذا حق. والحق الرابع عدم الخروج على ولي الأمر، عدم نقض البيعة، عدم نقض البيعة. ولذلك أحيانا على مر التاريخ يأتون ولاة أمر سلاطين عندهم شيء من الظلم للرعية يصبر، قال صلى الله عليه وسلم من كره من أمره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. إذن هذه حقوق مهمة، أهم الحقوق هذه الأربعة، لابد أن نعرف نعلم هذه الحقوق نحن كمسلمين، لأن الانحراف الذي حصل عند كثير من المسلمين وخاصة في أيامنا والفتن في بلادهم والشر الذي انتشر بسبب عدم الالتزام بشريعة الإسلام، عدم العمل بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعطوهم حقهم، أعطوهم حقهم قال صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الناس الذين خرجوا على سلاطينهم المسلمين وأحدثوا الفتن وخربوا بلادهم وديارهم وقتل الناس وصارت فتنة عظيمة في بلادهم لم تنتهي إلى يومنا هذا سنوات طويلة، خالفوا أمر الله، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطوهم حقهم، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.